الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام الأولين والآخرين، وقائد الغر المحجلين، جعلنا الله وإياكم منهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتقوى وإخلاصا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا يا غفور يا رحيم. أما بعد أيها الإخوة، ففي هذه الليلة، ليلة السبت، نلتقي في هذا الجامع المبارك، جامع الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، في شرق جدة، في سلسلة ثنائيات متباينة التي بدأناها مع أول العام الدراسي. في هذه المحاضرة، وهي المحاضرة الرابعة في هذه السلسلة، وعنوانها صفتان مؤثرتان، همة وفتور. أيها الإخوة الفضلاء، تعلمون أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، ووهبه من الخصائص ما يرتفع بها عن جملة الحيوانات. هذه الخصائص تعلي مقامه وترفع درجته، كرمه الله عز وجل بها على كثير من العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وإن من جملة ما كرم الله سبحانه وتعالى به هذا الإنسان خصلة شريفة وخلة منيفة تهفو النفوس الحرة إليها، وترنو القلوب الحية لبلوغها، ألا وهي علو الهمة. وذلك أن من اتصف بعلو الهمة ارتفع قدره وعلى شأنه وشرف مقامه وتوارت به خصاله الذميمة. وإن المتأمل في أحوال الناس من حوله يلحظ تفاوتا عظيما فيما بينهم في هذا الباب، ويعلم أن جملة كبيرة من أسباب انحطاط المسلمين في هذا الزمن تعود إلى ضعف هذه الخلة عند جملتهم، وإلا فإنها خلة لا تأذن للإنسان أن يخلد إلى الكسل والدعة والبعد عن العمل. وهذا ما أصاب المسلمين في هذا الزمن إلا ما قل. الهمة، ما هي الهمة في لغة العرب؟ العرب تقول الهمة والهمة بالكسر والفتح، وكلاهما صحيح. قال الفيروز بادي: الهمة ما هم به من أمر ليفعل، ما هممت به من أمر لتفعله، فهذه أو الأمر الذي جعلك تنطلق لفعل هذا الشيء هذا هو الهمة. قال: والهميم الأسد، لأن الأسد صاحب همة عالية فلقب بالهميم. قال الفيومي: الهمة أول العزم، وقد تطلق على العزم القوي فيقال فلان له همة عالية. قال: والهم بالفتح أول العزيمة، وأهمني الأمر بالألف أقلقني وهمني هما، واهتم الرجل بالأمر قام به. قال في اللسان: الهمة والهمة ما هم به من أمر ليفعله. وتقول: إنه لعظيم الهمة، وإنه لصغير الهمة، وإنه لبعيد الهمة والهمة. قال العلامة ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى: علو الهمة أن لا تقف دون الله، ولا تتعوض عنه بشيء سواه، ولا ترضى بغيره بدلا منه، ولا تبيع حظها من الله وقربه والأنس به والفرح والسرور والابتهاج به بشيء من الحظوظ الخسيسة الفانية. وبذا يظهر لنا أن الهمة هي النية الصادقة، والعزمة الجازمة، والإرادة القوية الأكيدة. وعندما نقول همة عالية فإننا نريد النية الصادقة والعزمة القوية والإرادة الأكيدة للظفر بمعالي الأمور والترفع عن سفاسفها. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى للهمة مراتب عديدة، وهذه المراتب تتفاوت بحسب توفيق الله عز وجل لحامل هذه الهمة. فبين ترى همة ترفع صاحبها إلى أعلى عليين حتى يعجز بدنه عن تحقيق آماله، نرى شخصا آخر قد نزلت به همته إلى أسفل سافلين، فتراه لا ينظر إلا إلى شهوتي فرجه وبطنه، ولا يؤثر فيها لا يؤثر في هذا الإنسان أن تراه يعيش بخصائص الحيوانات. ولا شك أن بين تلك الهمة التي ترفع صاحبها إلى أعلى عليين، وبين تلك الهمة التي تنزل بصاحبها إلى أسفل سافلين، لا شك أن بينهما مراتب عديدة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولله الهمم ما أعجب شأنها وأشد تفاوتها، فهمة متعلقة بمن فوق العرش سبحانه وتعالى، وهمة حائمة حول الأنتان والحش. وإذا أردت أن تعرف مراتب الهمم فانظر إلى همة ربيعة بن كعب الأسلمي، وقد ذكرت لكم سابقا قصته رضي الله عنه وأرضاه. شاب كان يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأتيه بوضوئه إذا قام من الليل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله ما يشاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب من أحد أن يسأله ما يشاء، كثير من الصحابة لفقرهم وضعف حالهم يسألون ما يواري عوراتهم وما يقيم أودهم من الطعام، ولكن هذه الهمة التي بين جوانح هذا الشاب الصغير وهو ربيعة بن كعب الأسلمي كانت أعلى من هذا بكثير، مع أن الظاهر من حاله أنه ليس من ميسوري الحال، لكنه رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. فقال له عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان غيره يسأله ما يملأ بطنه، أو يواري جلده. وانظر إلى همة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فأباها، ومعلوم أنه لو أخذها لأنفقها في طاعة مولاه سبحانه وتعالى، فأبت تلك الهمة العالية عليه أن يتعلق منها بشيء مما سوى الله ومحابه، وعرض عليه أن يتصرف بالملك فأباه، واختار التصرف بالعبودية المحضة لما رضي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا. قال: فلا إله إلا الله خالق هذه الهمة، وخالق نفس تحملها، وخالق همم لا تعدو همم أخذت الحيوانات. يعني بينما هذه الهمة التي تتعلق بمن فوق العرش سبحانه وتعالى تأتي همم لا تنظر إلا أسفل منها، ولا تبحث إلا فيما يروي شهوتي البطن والفرج عندها. قال رحمه الله: فالهمة العالية على الهمم كالطائر العالي على الطيور، لا يرضى بمساقطها ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم، فإن الهمة كلما علت بعدت عن وصول الآفات إليها، وكلما نزلت قصدتها الآفات من كل مكان، فإن الآفات قواطع وجوادب، وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجتذب منه، وإنما تجتذب من المكان السافل، فعلو همة المرء عنوان فلاحه، وسفول همته عنوان حرمانه. وهذه قضية تبين لنا أهمية الهمة العالية وخطر التفريق فيها على المرء. إن الهمة العالية عنوان فلاح المرء، والهمة السافلة عنوان حرمان المرء. وما أجمل قول ذلك الأعرابي الذي وصف حال بعض قاصري الهمم فقال: هو عبد البدن حر الثياب، عظيم الرواق صغير الأخلاق، الدهر يرفعه وهمته تضعه. وذكر بعضهم بعض أصحاب الهمم المختلفة من الملوك والسلاطين والعلماء والمغنين والطفيليين، وبين همة كل واحد منها. فقال: قيل لحسين بن المنذر: ما السرور؟ قال: امرأة حسناء ودار قورى، يعني دار واسعة، وفرس مرتبطة بالفناء. هذا أهم ما يفكر فيه، أن يكون عنده امرأة حسناء، وأن تكون له دار واسعة، وأن يكون عنده فرس مربوط بالبيت، كحال جمهور الناس في هذا الزمن. ما هو أقصى ما تفكر فيه والأمنية العظيمة التي تريد أن تصل إليها؟ أن أشتري أرضا وأبني عليها دارا ويكون عندي سيارة موديل كذا وكذا. هذا هو حال جمهور الناس وأهم ما يفكرون فيه. وفي هذا اليوم كنت أقرأ في صحيفة من الصحف عما وقع لبعضهم من الهلع، حتى حملته شهوة بطنه على أن يذهب إلى الأسواق ليتمول منها ويشتري من الأطعمة ما يستطيع أن يخزنه، تحسبا لما قد يقع في هذا الزمن ومما يثار في الصحف. ولا شك أن من كانت هذه همته فهو لا يلتفت إلى المعالي أبدا. وقيل لضرار بن الحسين وهو أحد القوات: ما السرور؟ قال: لواء منشور، همته في الحرب وفي أن يكون في مجلس الإمارة. قال: لواء منشور وجلوس على السرير والسلام عليك أيها الأمير. هذا أقصى ما يفكر فيه. وقيل لرجل: ما بقي من ملاذك في الدنيا؟ قال: مناقلة الإخوان الحديثة على اتلاع العفر في الليالي القمر. يريد أن يجلس يسمر في الليالي مع بعض الإخوان على بعض التلال في ليلة مقمرة، يتجاذبون الحديث فيما بينهم كشباب الأرصفة في هذا الزمن. يريد أن يجلس على الرصيف ما بعض الشباب يتناقلون الحديث ويقتلون أوقاتهم قتلا. وقيل لامرؤ القيس: ما أطيب العيش؟ قال: بيضاء رعبوبة، يعني امرأة حسناء رطبة. قال: بالطيب مشبوبة، يعني أن لونها مشرق. قال: بالشحم مكروبة، يعني أنها بدينة. فهمه في النساء، فيريد امرأة بدينة بيضاء جسمها رطب ليس بصلب، يريد امرأة بهذه الصفات. هذا أهم ما يفكر فيه وغاية ما يتمناه. أما الأعشى فقد كان زيرا للخمر، وقيل إنه ورد أو وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وما منعه من الإسلام إلا أنه علم أن الإسلام يحرم الخمر، فقال: إذن أذهب أرتوي منها هذه السنة وعلي أعود في السنة القادمة، فهلك قبل أن يعود ليسلم. قيل له: ما أطيب العيش؟ قال: صهباء صافية، خمرة صافية، صهباء صافية تمزجها ساقية من صوب غادية. وانظروا إلى العابد لما سئل عن السرور ماذا يتمنى. قال هذا العابد: الأمان، السرور عنده. قال: الأمان من الوجل إذا انقضت مدة الأجل، يعني أنني إذا لقيت ربي يوم القيامة أمنني من الخوف والفزع الأعظم الذي أخاف منه وهو ذلك اليوم. وقيل لمظلوم قد سجن وقد بل أخرج من دياره، قيل له: ما تتمنى؟ قال: كفاية ووطن وسلامة وسكن. وقيل لمغن: ما السرور؟ انظروا إلى همة المغنين. قال: مجلس يقل هذره. لماذا؟ يعني أنت عندك أمر غير الهذر؟ قال: لا، هو يريد أن يقل الهذر ويقل الكلام حتى يفسح له المجال ليغني. قال: وعود يصفو وتره وعقول تفهم ما أقول. هذا لما كان المغنين في ذلك الزمن، لما كان المغنون يقولون شعرا يفهم لا ما هو حاصل الآن. وانظروا إلى الطفيلي الذي همه بطنه ويذهب يتطفل على موائد الناس ليأكل. ما تتمنى أيها الطفيلي؟ ما هو السرور؟ قال: نداما تسكن صدورهم، يعني لا يتضايقون مني، فصدورهم تسكن. طيب وماذا؟ قال: وتغلي قدورهم، يريد الطعام. ولا تغلى قدورهم، الأبواب مفتوحة والقدور تغلي وهم يستقبلوني ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وما أجمل قول ذلك المجاهد عندما سئل عن السرور فقال: أطيب الطيبات قتل الأعادي واغتيال على متون الجياد. شوف المجاهد في سبيل الله كيف ينظر وهمته أين تكون؟ همته في أن يقتل الأعادي وأن يغتال على متن جواده، وهي همة عالية. وهكذا كل يعمل على شاكلته. وأنت أيها الأخ الفاضل كلما رأيت همة إنسان عرفت قدره. فصاحب الهمة العالية شريف النفس، عظيم العزيمة، يسعى لكسر كل عائق يقف أمام ما يتمنى وما يريد أن يصل إليه. أما صاحب الهمة الضعيفة فهو منحط في عزيمته، يعتذر عن المعالي بأدنى عذر يجده أمامه، وقد لا يكون عذرا، وقد لا يكون حاجزا بينه وبين ما يريد أن يصل إليه، ولكن نفسه الضعيفة تصور إليه كل شيء أمامه على أنه حاجز يحول بينه وبين ما يتمنى. ترى في هذا الزمن شابا اتخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوة له، تجده هميما في دراسته، هميما في كل شأنه، مترفعا عن سفاسف الأمور والأخلاق، قد وضع لنفسه هدفا عظيما يريد أن يصل إليه، وغاية هي أقصى ما يريد أن يحقق. وترى شابا آخر اتخذ أعداءه المنحطين من أراذل الناس قدوة له، تجد صور المغنين الغربيين على صدره، وتجد الأهداف الكروية منى نفسه، وسيارة مضللة سريعة هي أقصى ما يفكر فيه ويتمناه. وتراه طول يومه بين تصفيف للشعر ومشط له، وتسكع في الشوارع، واستعراض بالسيارة، وجلوس على الأرصفة والمقاهي ليذبح وقته ذبحا. وهكذا تفعل الهمة بين هذين الشابين، شاب همته عالية كما يقول ابن القيم قد تعلقت بما فوق العرش، وآخر قد تعلقت بخنازير البشر يتخذهم قدوة له ويعلق صورهم على صدره. أيها الإخوة، لقد حث الإسلام على رفع الهمم وعلى أن تكون عالية، وعلى ألا تتعلق بسفاسف الأمور، ونقل ذلك المجتمع الذي نزل عليه القرآن وربي على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقله نقلة عظيمة من حياة جاهلية ترى الفخر والخيلاء في اعتزازهم بآبائهم وأجدادهم الذين هلكوا، وفي شرب الخمور، وفي قول الشعر، وهذا كل ما يحسنونه. بعد عن الله سبحانه وتعالى، تعلق بالأصنام، فجور يعاشرون به نساء لا يحل لهم معاشرتهن. وهكذا جاء الإسلام لينقل هذا المجتمع، ليكون المجتمع الذي يصلح الله عز وجل به البشر ويرفعهم من الدنايا إلى أعالي الأمور، وينشر الله عز وجل بهم دينه. قال الله تعالى في محكم تنزيله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. قال أنس: فدنا المشركون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وكان في الصحابة عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه، كان واقفا يستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يعني قوموا لتجاهدوا في سبيل الله حتى تستشهدوا فتدخلوا جنة عرضها السماوات والأرض. يقول أنس رضي الله عنه: فقال عمير: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: بخ بخ، يعني يتعجب من هذا الشيء، ما هذه الجنة التي عرضها كعرض السماوات والأرض؟ قال: بخ بخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قول بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال له عليه الصلاة والسلام: فإنك من أهلها، خرجت من المدينة تريد الجنة، تجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم أنك من أهل الجنة التي تريد. يقول أنس رضي الله عنه: وكان معه قرن فيه تمرات، فأخرجه يريد أن يأكل، فنظر إلى التمرات وتفكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة. قال: والله، يقول، إني لحريص على الدنيا، لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر ثم حمل بسيفه يرتجز قائلا ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعادي، إلى آخر ما قال، وقاتلهم رضي الله عنه حتى قتل. فهذه الهمة العالية حملت صاحبها لما علم أنه سيدخل الجنة إذا قاتل المشركين حتى يقتلوه، فقاتل رضي الله عنه ليدخل الجنة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن تكون هممنا عالية لا لدخول الجنة فقط، بل لنبلغ أعلى درجاتها. يقول عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو من المغرب، لتفاضل ما بينهما. يعني أهل الدرجة يرون أهل الدرجة التي فوقهم مثل ما ترون الكوكب الدري الغائر في الأفق من المشرق والمغرب. أرأيت البعد الذي بينك وبين النجم الذي يكون غائرا في السماء؟ كذلك أهل الغرف يتراءون في الجنة كما نرى نحن الآن الكوكب الدري. فقالوا يا رسول الله، لما سمعوا هذه المنزلة العظيمة، قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال عليه الصلاة والسلام بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. وهذا الحديث متفق عليه وآخره عند الإمام أحمد. ولما حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يسألوا الله سبحانه وتعالى الجنة، لم يقل لهم سلوا الله الجنة فقط، لا، بل قال لهم عليه الصلاة والسلام ما آمن بالله وبرسوله من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن. نسأل الله عز وجل بمنه وفضله أن نكون وإياكم من أهله. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرف العالية في الجنة وما فيها من صفات جميلة، قال إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. لذلك كما قلنا استطاع الإسلام أن يخرج جيلا فذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هم أحدهم رضوان الله سبحانه وتعالى، فهمته متعلقة بما فوق العرش. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تصغرن همتك، فإني لم أر أقعد عن المكرمات من صغر الهمم. وقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إذا أضمأتك أكف الرجال، كفتك قناعتك شبعا وريا، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. وصدق ابن القيم رحمه الله تعالى إذ يقول إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور. وإلا فكم في الناس من كان كعمر رضي الله عنه في طوله وفي قوته وفي صوته الجهوري، ولكن أين الناس من همة عمر رضي الله عنه؟ وأين الناس من همة بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالفرق بيننا وبينهم ليس في الصور، وإنما بالهمم العالية التي سبقونا بها رضوان الله عليهم. ثم اعلم أيها الأخ الكريم أن الهمة منها ما يكون موهوبا من الله سبحانه وتعالى، ومنها ما يكون كسبيا يكتسبه الإنسان بحرصه على معالي الأمور. فالوهبية هي ما يعطيه الله عز وجل العبد من ترفع عن السفاسف وحرص على الارتفاع وسعي لنيل المعالي. وهذه الهمة العالية تحتاج لتعمل في نفس الإنسان إلى وسائل، وهذه الوسائل هي الهمة الكسبية التي إن فعلها الإنسان اكتسب الهمة التي تنمي هذه الهمة الوهبية. ومن هذه الوسائل حسن التربية والتوجيه منذ الصغر، وقوة الإيمان، ومحيط يعج بأصحاب الهمم العالية، وإعانة على العمل من أجل بلوغها أمانيها، وهذه هي الهمة المكتسبة. قال الحافظ الكبير أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى: وقد عرفت بالدليل أن الهمة مولودة مع الآدمي، وإنما تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات، فإذا حثت سارت، ومتى رأيت في نفسك عجزا فسل المنعم، أو كسلا فالجأ إلى الموفق، فلن تنال خيرا إلا بطاعته، ولا يفوتك خير إلا بمعصيته. يعني أنه قد تبين للجميع بالدليل أن الهمة يضعها الله عز وجل في نفس من شاء من عباده، وأن هذه الهمة في بعض الأوقات يقع لها فتور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي عندما نتحدث عن الفتور إن شاء الله تعالى. هذه الهمة عندما يقع لها الفتور تحتاج إلى من يحثها على السير، ثم تحتاج من صاحبها إلى أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم عليه بهمة عالية، وأن يوفقه ليسير في الدرب ولا يتقاعس عنه. وبعد أن ذكرنا شيئا من أهمية الهمة العالية وبينا حقيقتها وكونها من الأمور التي توهب وتكتسب، لنذكر شيئا من الوسائل التي بها يستطيع الإنسان أن يكسب الهمة التي تكتسب إن كان الله سبحانه وتعالى قد وفق صاحبها لهمة يمكن أن تنمى. من ذلك جبلة الإنسان. هناك أناس قد جبلهم الله عز وجل على علو الهمة، وطبعهم على النفور من سفاسف الأمور، فتجد الواحد منهم دائما يسعى للمعالي بطبيعته، وإن كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وإن كان لم يتلقى التوجيه، تجده دائما يبتعد عن سفاسف الأمور، وتجده يصون لسانه عن الخوض فيما لا يعنيه، وتجده دائما يترفع عن كل أمر يرى أنه ينزل من مقداره ومقامه أمام الناس، فلا يرضى بالصغائر، ولا يرضى أن يقاس بأصحاب الهمم الدنية، فهذا في همته توثب فطري وعلو جبلي. وقد أحسن من صور هذه النفس بقوله: ذو الهمة إن حط فنفسه تأبى إلا علوا. ثم شبهها بالشعلة، قال: كالشعلة في النار يصوبها صاحبها، يعني ينكسها، إذا نكست الشعلة ماذا يقع لها؟ تصعد إلى أعلى. قال: كالشعلة في النار يصوبها صاحبها وتأبى إلا ارتفاعها. هذا من كانت جبلته على حب معالي الأمور والبعد عن سفاسفها. ويروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى شعرا قال: همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. كذلك من الوسائل لتحصيل الهمة التنشئة، فالتنشئة السوية لها دور بارز في إظهار الهمة وتنميتها، ولها دور إن كانت غير سوية في إضعاف الهمة وإماتتها وفي جعلها تحول حول سفاسف الأمور. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني كاملة، كاملة الخلق، هل تحسون فيها من جدعاء؟ هل ترون بهيمة تخرج ناقصة؟ إنما تخرج البهيمة كاملة. كذلك يفطر الله عز وجل عباده على الخير وعلى الصلاح وعلى التوثب وعلى الهمة العالية في الأصل، إلا أن يجدوا منشئا ينشئهم ويربيهم على سفاسف الأمور فتنحط حينئذ تلك الهمم. قال أبو هريرة رضي الله عنه بعد أن روى هذا الحديث: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولا أدل على هذا من حال سلفنا رحمهم الله تعالى، وكيف أثرت التربية والتنشئة العظيمة الرفيعة فيهم فأخرجت ذلك الجيل الفريد. بل نحن الآن في هذا الزمن نستطيع أن نرى الفرق بين من ربي في المدينة وبين من ربي في البادية. تجد الصغير في البادية يرتفع قدره عن الصغير الذي يربى في المدينة بدرجات كثيرة، في جرأته، في قدرته على التحدث، في قلة التلعثم عندما يتكلم، في إدراكه لما يدور حوله، في جلوسه كالرجال في مجالسهم، في إكرامه للضيف وإدخاله للمنزل وتقديم الواجب له، في سؤال الضيف عن مصدر مجيئه ولما جاء وفي حديثه معه. بينما تجد الولد الذي ربي في المدينة قد يبلغ 15 بل والعشرين ولا يستطيع أن يصنع ذلك. لو جاء ضيف لرأيته أول الهاربين من هذا الضيف، ولو جاء مجلس تريد منه أن يجلس فيه ليتحدث ويشارك غيره لرأيته من أبعد الناس عن هذا. أما أبناء البادية فتراه في 15 والسابعة يتصرف ويتكلم وكأنه رجل. والسبب في ذلك أن التنشئة التي تركت له المجال ليأخذ حريته وليظهر ما جبل عليه وليحاكي الكبار أثرت فيه فكان كذلك. هذه هند بنت عتبة رضي الله عنها، لما رؤي ابنها معاوية رضي الله عنه قريبا منها وهو صغير، فقال لها رجل من باب الفراسة، قال كأنه يريد أن يمدح معاوية رضي الله عنه، قال: إن عاش هذا ساد قومه، يعني أنه يكون سيدا لبني أمية، أو إذا زاد الأمر يكون سيدا لقريش. فماذا قالت رضي الله عنها؟ قالت: ثكلته إن لم يسد إلا قومه، يعني إذا كان سيسد قومه فقط فثكلته من الآن، أنا أربيه ليسود الناس كلهم. وهكذا تكون التنشئة للصغير لها أثر بارز في توثبه وحرصه على رفعة شأنه وعلى معالي الأمور. وعندما تتفتح عين الصغير في مجتمع امتلأ همما عالية وقمما شامخة فإنه لا بد أن يتأثر بهم وتسمو روحه لأن يكون في مراتبهم أو أعلى من مراتبهم. هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عندما ذهب إلى مكة وطاف بالبيت وأراد أن يشرب من ماء زمزم، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. قال: فشربت ماء زمزم بنية أن أبلغ مرتبة الحافظ الذهبي. قال من ترجم له: وقد بلغ مرتبة الذهبي رحمه الله تعالى وتجاوزه. فانظروا إلى الهمة العالية، شاب في مقتبل العمر يتمنى أن يكون كالذهبي، ذلك الإمام الجهبذ الذي قال عنه السبكي إنه لو وقف على أكمة ومر الناس من لدن آدم إلى عهده في القرن الثامن، وهو ممن توفي عام 48 و700، لا تحدث عن كل واحد منهم وعن تاريخه. كان يتمنى أن يكون مثله، فبلغه الله عز وجل مرتبة الذهبي وزاد عليها. من وسائل تحقيق الهمة العالية أن يحقق العبد إيمانه، وذلك أن الإيمان هو الباعث الأعظم للهمة العالية. السبب أن الإيمان يربط هذا المخلوق الذي يعيش على الأرض ويمشي في دروبها على رجليه، يربط قلبه بالله سبحانه وتعالى، فتكون همته كما قال ابن القيم فوق العرش. فإذا صار العبد خاضعا لله سبحانه وتعالى، مستسلما له وحده بالتوحيد، منقادا له بالطاعة، متخلصا من الشرك، كان حريا أن تكون همته سماوية فوقية لا ترضى بالدون أبدا. فصاحبها لا يخضع إلا لله، ولا يذل لأحد إلا لله، ولا يعتمد إلا على الله. فيورثه هذا الحال من قوة القلب ومن الشجاعة ما يجعله مقداما لا يهاب شيئا من أمور الدنيا، ولا يرى أن شيئا يحول بينه وبين تحقيق ما يريد. فهذا الإنسان تجد همته تتوثب تريد المعالي، حتى أن بدنه قد يقصر عن مجارات هذه الهمة العلية، لأن همته تعلقت بمن آمن به سبحانه وتعالى. ومن تأمل حال الصحابة رضوان الله عليهم وما صنع بهم الإيمان، علم الدور العظيم الذي يحدثه الإيمان إذا زينه الله عز وجل في قلب الإنسان وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فمن زين الله عز وجل قلبه بالإيمان وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، هل تظن أن إنسانا كهذا يمكن أن يلتفت إلى الدنايا؟ لا والله. لذلك قال تعالى خاتما هذه الآية: أولئك هم الراشدون، أي الذين سلكوا طريق الرشاد، وهو طريق السداد والاستقامة إلى الله سبحانه وتعالى. رابع الأمور التي تحقق الهمة العالية الحياء، والحياء خلق من أخلاق الإسلام العظيمة، بل هو خلق الإسلام العظيم. الحياء من أعظم أسباب علو الهمة. الحياء يجعل العبد ينفر عن كل سفاسف الأمور، لأنه إن وقع في السفاسف علم أن صورته ستكون قبيحة أمام الله سبحانه وتعالى وأمام خلق الله سبحانه وتعالى، وهو يستحي من نفسه أن يظهر أمام الله عز وجل بهذه الصورة الدنية. لذلك تجده يترفع عن الدنايا ويسعى دائما لأن يكون مرتفعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. ونعني بالحياء هنا أن يأنف الإنسان أن يظهر بصورة غير لائقة عند الله سبحانه وتعالى أو عند خلقه، ولا نعني بذلك الخجل الذي يمنع الإنسان من العمل فإن الخجل شيء والحياء شيء آخر. الخجل في غالبه مذموم، أما الحياء فكما قال عليه الصلاة والسلام لا يأتي إلا بخير. خامس هذه الأمور أحداث قوية يكون لها أثر في نفس العبد فتحول همته إلى همة عالية. الإنسان خلقه الله عز وجل يؤثر في من حوله ويتأثر بمن حوله، والأمور التي تمر بالإنسان في كل يوم تأخذ صفة الرتابة لا تؤثر كثيرا فيه. أرأيتم لو أن إنسانا جاء إلى أصدقائه في العمل وقال لهم إنه خرج من بيته اليوم وقدم رجله اليسرى وأخرج مفتاح سيارته وفتح الباب وركب السيارة وشغل السيارة وقاد السيارة ومشى في الشارع الفلاني ووقف عند الإشارة الفلانية لك لتتحرك وتسمو به، فإن هذا الحادث يكون سببا من أسباب علو همته وشموخها إلى أعلى المراتب. لو استعرضنا أحوال كثير من أئمة السلف رضوان الله عليهم لوجدنا جملة منهم قد كان سبب تغير حياتهم وانصرافهم عن كثير مما لو استمروا فيه لما سمعنا بهم ولما على شأنهم، تجد أن حادثا قويا قد مر بهم جعلهم بهذه المرتبة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لماذا أصبح إمام أهل السنة والجماعة؟ أليس هناك إسحاق بن راهوية؟ أليس هناك يحيى بن معين؟ أليس هناك علي بن المديني؟ أليس هناك شيوخ الإمام أحمد مثل سفيان بن عيينة ومثل وكيع ومثل يزيد بن هارون؟ ما الذي جعل الإمام أحمد يعلو شأنه عن هؤلاء؟ أمور كثيرة من أبرزها حادث عظيم مر بالأمة الإسلامية أثر أثرا عميقا في الإمام أحمد حتى أصبح إذا قيل إمام أهل السنة والجماعة عند جميع الطوائف قالوا أحمد بن حنبل. إنه حادثة خلق القرآن، تلك الحادثة التي عصفت بالأمة الإسلامية عصفا حتى ما كاد ينجو منها أحد، بل جمهور العلماء لخوفهم من السيف ومن النطع أجابوا حفظا لدمائهم. ولما جاء الدور على الإمام أحمد أبى أن يقول في المسألة إلا الحق، قيل له تقتل قال إن قتلت فهذا سبيل الأنبياء والمرسلين. وأراد الله عز وجل أن يثبته الله عز وجل ببعض المقالات التي قيلت له، من ذلك أن صاحب سفينة زورق يعمل به في النهر، والإمام أحمد قد حمل في القيود والأغلال إلى المأمون ليمتحنه في مسألة خلق القرآن، وهم في الطريق وإذا برجل من الأعراب على خيله يشير لصاحب الزورق، ماذا تريد؟ قال معكم أحمد؟ قال نعم. قال أين هو؟ قال هذا. فماذا قال له؟ قال يا أبا عبد الله إنها نفس واحدة، إنها نفس واحدة، فاتق الله فلا تجبهم فيما يريدونك عليه. فقال الإمام أحمد ما شاء الله ما شاء الله، نفس واحدة فلا تجبهم، وأخذ يردد هذا الكلام فكان له أثر عظيم في نفسه، فقام من الليل يصلي يدعو الله عز وجل ألا يريه وجه المأمون، فما أصبح إلا والخبر يأتيه أن قد مات المأمون، فأعيد مرة أخرى إلى بغداد، امتحن حتى قال أقسم المعتصم أن يقتله.
فجاءه جلاد، ليس جلاد، عيار، والعيار هو اللص الذي يختلس. انظروا إلى النصيحة التي أخذها الإمام أحمد من هذا العيار. يقول قلت له، أو العيار يقول قلت له: يا أبا عبد الله، إنما هي صوت أو صوتين، ثم لا يغمى عليك ولا تدري ما يفعلون بك، ولا يضر الشاة ما يفعل بها بعد موتها. فتعجب الإمام أحمد من نصيحة هذا الخبير الذي يعلم ما تفعل الصياط بظهور الناس، لأنه يعلم أنه إذا جلد صوت أو صوتين يغمى عليه، والمأمون قد حلف أن يضربه حتى يجيب بالصياط. يقول أحد الجلادين: لقد ضربنا أحمد بن حنبل بصياط لو ضربنا بها بعيرا لنقبنا عن كبده. وجاءه، أرسلوا إليه المغرودي وهو أحد تلامذته المقربين المحبوبين إلى نفسه، قالوا له: قل يا أبا عبد الله، إن الله عز وجل قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فأنت ما تريد هذا الأمر وهم يكرهونك عليه، أجبهم حتى تنجو. فذهب إليه في السجن، قال: وأخذت أذكر له آياتي وأحاديث الرخص، يعني التي ترخص له أن يجيب، أجب حتى لا تهلك. قال: فقال لي: يا مرودي، اخرج وانظر من بالشارع. قال: فخرجت وإذا بالناس قد ملأوا السكك بأيديهم الأقلام، أو الأقلام والمحابر. قلت: ماذا تصنعون؟ قالوا: ننتظر ماذا يقول أحمد في الفتنة فنكتب ذلك. إذن لو أجاب سيتغير دين الأمة الإسلامية. أصحاب المحابر العلماء واقفين في السكك أمام السجن وبأيديهم المحابر والأقلام، ينتظرون ماذا يقول أحمد فيقولون: القرآن مخلوق أو القرآن غير مخلوق. قال: فدخلت عليه فقلت له: رأيت كذا وكذا. قال: يا مرودي، تريد أن أنجو ويظل كل هؤلاء؟ لا والله، أموت ولا يظل هؤلاء. انظروا إلى الهمة العالية التي كانت بين ضلوع هذا الإمام العظيم، هذه هي التي رفعت شأنه وجعلته إذا لقب بلقب قيل له إمام أهل السنة والجماعة. فحفظ الله عز وجل به ملة محمد صلى الله عليه وسلم بموقفه هذا، فخرج من المحنة كالطود الأشم الذي لا تؤثر فيه الرياء، حتى قال العلماء رحمهم الله تعالى: أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة. يعني أنه لولا أن أبا بكر رضي الله عنه وقف للمرتدين وأصر على قتالهم لم تلأت بلاد المسلمين بالمرتدين من ذلك الزمن إلى زمننا هذا، ولأصبح كل مرتد كلما قالوا له شيء قال: أنا أقول لا إله إلا الله، ويصنع ما شاء من أمور الردة. ولكنه رضي الله عنه قال: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. قالوا: يا أبا بكر، أليس يقول لا إله إلا الله؟ تعلمون من يقول هذا الكلام؟ يقول هذا الكلام عمر رضي الله عنه، يجادل أبا بكر في مسألة المرتدين. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها؟ قال: بلى. قال: والزكاة من حق لا إله إلا الله. قال: فعلمت أن الله عز وجل قد شرح قلبه للحق، فاتبعه الصحابة رضوان الله عليهم، فكان إجماعا منهم أن من أنكر فريضة من الفرائض أنه يكفر، وسارت الأمة من بعد ذلك على هذا. وإلا لو أطاعهم أبو بكر رضي الله عنه لماذا وقع؟ أصبح كل من ينكر فريضة ما أحد يستطيع أن يقول له شيئا، لأنه يقول: في زمن الصحابة ما أنكروا عليهم، أنت تأتي الآن تنكر؟ وكذلك فعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى. من الأمور كذلك أن يكون الإنسان متوازنا في إعطاء كل ذي حق حقه. وتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء النفر إلى بيوته أو حجرات زوجاته يسألونهن عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوا عن أكله وعن نومه وعن صيامه، فكأنهم وجدوا أنها قليلة وهم شباب أقوياء يستطيعون أن يصنعوا أكثر من هذا. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، يعني من بعد العشاء يصلي إلى الفجر. وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء. قال الرابع: أما أنا فلا أكل اللحم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأقوالهم فغضب وخطب الناس وقال: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك لما تذكر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إشارة النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال: يا ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج ومضت عليه أيام وجاء والده يزوره، فسأل زوجه: كيف عبد الله؟ قالت: نعم الرجل هو، لم يطأ لنا فراشا، يعني أنه في الليل يقوم من بعد العشاء إلى الفجر وفي النهار صائم، فمتى يطأ؟ وهو التوي قد تزوج. فذهب عمرو رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عبد الله فعل كذا وكذا. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: صم 3 أيام من كل شهر. قال: إني أطيق أكثر من هذا. قال: فصم 2 والخميس. قال: إني أطيق أكثر من هذا. قال: فصم 1 وأفطر 1. قال: إني أطيق أفضل من هذا. قال: لا أفضل من هذا، هذا صيام أخي داود، لا أفضل من هذا، هذا صيام أخي داود. واقرأ القرآن في شهر. قال: إني أطيق أكثر من هذا. نزل معه إلى 3 أيام. قال: إني أطيق أكثر من هذا. قال: لا يفقهه من قرأه في أقل من 3. فلما كبرت سنه ورق عظمه واحتاج إلى الرخصة أصبح يقول: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحرجت نفسي ووعدت النبي صلى الله عليه وسلم أن أصوم يوما وأفطر يوما وأن يكون شأني أني أختم القرآن كل 3 ليالي. فلذلك لا بد من التوازن، لا تفرط ولا تفرط. لما ذهب سلمان إلى أخيه أبي الدرداء رضي الله عنه وجد زوجته مبتذلة في لباسها وفي هيئتها قبل أن ينزل الحجاب في أول الهجرة. ما لك يا أم الدرداء؟ قالت: أخوك لا إرب له في النساء، مشغول. فلما جاء أبو الدرداء قال له سلمان، جزاك الله خير، قال له سلمان: كل. قال: إني صائم. فأقسم عليه أن يأكل فأكل. لذلك بوب عليها البخاري: باب من أقسم على أخيه أن يفطر وهو صائم نفلا. فأفطر. ثم لما جاء الليل بعد العشاء قام ليصلي، قال له: نم. فنام. فلما ذهب هوي من الليل قام ليصلي، قال: نم. فنام. فلما كان بعد نصف الليل قام قال: أما الآن فقم فصل. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان يفعل أبو الدرداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء: صدق سلمان إن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، يعني زوارك، وإن لزورك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه. وكذلك عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما دخلت زوجته على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند وهي في حالة يرثى لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما بال فلانة؟ قالت: يا رسول الله، زوجها لا إرب له في النساء، إنما هو صائم بالنهار قائم بالليل. فلا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون: يا عثمان، أرغبة عن سنتي؟ قال: يا رسول الله، سنتك أطلب. قال: فما أخبرت عنك أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ صم وأفطر ونم وقم. وهذا هو الاعتدال الذي لا بد منه، فإن الإنسان إذا اندفع اندفاعا شديدا لا بد أن يضعف، ويخشى عليه في حال الضعف أن يكون ضعفه إلى معصية فيقع. وخير الأمور أواسطها، وأحب الأمور إلى الله أدومها وإن قل، وإن كان قليلا ما دامت دائمة فهي أحب إلى الله من الاندفاع الشديد الذي يعقبه نكوص شديد. سابعها عزة النفس، فإن صاحب النفس العزيزة يأنف أن يكون ممن يحوم حول الدنايا، ويأنف أن تكون نفسه منحطة تبحث عن ثبات في الأمور وتترك معاليها. لذلك قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: يعجبني الشاب إذا سيم خطة ضيم قال بملء فيه لا. إذا أريد أن يذل أو أريد منه أن يعمل عملا ينزل من شأنه فإنه يقول بملء فيه لا، يعني يرفض ولا يرضى أبدا أن يكون كذلك. ثامنها الكرم والجود، فإن البخل من أدوى الأدواء، ولا يمكن لا يمكن أن نجد صاحب همة عالية وفي نفس الوقت يكون بخيلا، ما يجتمع البخل مع الهمة العالية. صاحب الهمة العالية لا يبالي بالمال، المال لا يمكن أن يدخل إلى قلبه، إنما هو في يده، وإن آتاه الله عز وجل من الأموال ما آتاه. عثمان رضي الله عنه كم مرة بشر بالجنة؟ بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة مرات ومرات، بل ما أعلم أن صحابيا بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة مرات عديدة مثل ما وقع لعثمان رضي الله عنه. تأتي إبل من الشام قافلة فيها 700 بعير بأحلاسها وأقتابها والميرة والمؤن التي عليها قد جاءت من الشام، ولما نقول 700 بعير في ذلك الزمن كانت شيئا عظيما، بل قبل 40 و50 سنة لو دخلت قافلة فيها 10 من الإبل لتسامع بها أهل المدينة كلهم، فكيف ب700 ناقة؟ ومتى؟ في زمن عسرة والناس يريدون الخروج إلى تبوك، ولا مؤنة ولا ميرة. فجاء تجار المدينة وقالوا: يا عثمان، بع ما جاءك من الإبل وما عليها من المؤن. قال: بكم تعطوني؟ فأعطوه أرباحا فيها. قال: لا. وصلوا معه إلى الضعف. قال: لا، قد جاءني ما هو أكثر. وصلوا إلى الضعفين. قال: لا، قد جاءني ما هو أكثر. قال: والله ما نعلم من أهل المدينة من التجار إلا نحن، فمن هو هذا الذي أعطاك أكثر من الضعفين؟ قال الله سبحانه وتعالى: أعطاني 700 ضعف في كل بعير من هذه الأبائر، هل تستطيعون أن تعطوني أكثر مما أعطاني الله سبحانه وتعالى؟ قالوا: لا. قال: هي في سبيل الله. فأنفقها رضي الله عنه في سبيل الله، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تاسعها إدامة النظر في سير السلف، فإن الإنسان إذا رأى البون الشاسع بينه وبينهم حمله ذلك على أن يسعى جاهدا لبلوغ مراتبهم. وأعظم همة عرفها التاريخ هي همة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي تكلم عنها ابن القيم رحمه الله تعالى قبل قليل، كيف آتاه الله عز وجل مفاتيح كنوز الأرض ومع ذلك أباها ورضي أن يجوع يوما وأن يأكل يوما وأن يكون عبدا رسولا. وأذكر ما وقع لموسى بن نصير رحمه الله تعالى، الذي فتح بلاد إسبانيا ووطئت خيله جنوب فرنسا إلى أن وصلت قريبا من باريس. هذا الرجل صاحب الهمة العالية يطأ بخيله لما نزل من جبال أطلس إلى المحيط الأطلسي، وكان يسمى بحر الظلمات لأنهم لا يعرفون وراءه قوما يستطيعون أن يصلوا إليه. وقف حتى وطئ بحوافر خيله البحر، وخاطبه قائلا: والله لو أعلم أن وراءك قوما تبلغهم خيلي هذه لسرت إليهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فهذه الهمم العالية عندما نقرأ عنها في سير الأولين تحمل أحدنا على أن يسعى دائما للاتصاف بهم والابتعاد عن أصحاب الهمم الدنية. عاشرا، مصاحبة أهل الهمم العلية تبعث الإنسان على أن إذا اختلط بهم حرص على الأخذ ببرنامجهم والسير في ركابهم وعدم التخلف عنهم، لأنه يرى نماذج حيوية في همم عالية تسعى لخدمة الإسلام والمسلمين. سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كان صاحب همة عالية عجيبة، لا يرضى أن تصرف دقيقة من وقته في غير منفعة. كانت همته في حفظ الوقت أمرا عجبا، حتى أنه عاش بل كان موظفا للدولة أكثر من 60 سنة لم يأخذ إجازة ليوم واحد. 60 سنة أمضاها في العمل لم يأخذ إجازة واحدة، لا في عيد ولا في غيره. وكانت تعرض عليه معاملات المسلمين في يوم عيد الفطر وفي الجمعة وفي يوم الخميس، لا ينقطع عن درس وعن إفتاء وعن حل لمشاكل المسلمين وعن تبرع وغير ذلك من الأمور التي فرغ نفسه لها. وكان رحمه الله تعالى مرة قد ركب طيارة، ولما ركبها بعد أن كبرت سنه وأصبح لا يستطيع أن يركب السيارة أو يتعبه السفر بالسيارة، رآه رجل غربي فتأثر بهيئة الشيخ وبتمسكه وتعبده، فجاء وقال: أريد أن أتعرف على الشيخ. وكان في معية الشيخ رجل يتحدث الإنجليزية، فعرف فالشيخ بذلك، فقال الشيخ: ليس هناك مانع، يأتي. فجاء هذا الرجل وتحدث مع الشيخ وقال للشيخ: أنا عندي هدية أريد أن أعطيك إياها. فقال الشيخ: لا مانع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية. فقدم له الرجل ساعة فاخرة، فأمر الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى الذي كان معه أن يعطي للرجل مكافأة. فقال: أنا ما أعطيتك الهدية لأخذ قيمتها. قال: لا، إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان من هديه وسنته إذا أهدي إليه شيء كافأ صاحبه بأكثر مما أهدى، فأنا هذه سنة نبيه فأكافئك على ما أهديتنا. فتأثر الرجل بهذا القول، ثم وجه له الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى نصيحة أن يقرأ عن الإسلام. قال فتعجب الشيخ من حرصه ألا يفوت حتى هذا اللقاء الذي يسمى لقاء هامشيا من الدعوة إلى الله تعالى، وأن يعلم حتى النصراني أن هذا هو دين الإسلام. الحادي عشر التفاؤل، فإن المتشائم دائما يكون صاحب همة دنية، فكلما أراد أن يفعل شيئا تشاءم وقال لا هذا ما يقع، هذا ما يمكن، هذا أمر صعب، فيترك معالي الأمور ويظل في سفاسفها لأن التشاؤم حمله على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من خلقه أنه يحب التفاؤل ويكره التشاؤم. والثاني عشر الصبر والمصابرة، وهذا من أعظم الأخلاق التي لا يمكن لصاحب الحمة العالية أن يتخلى عنها، لأنه بالصبر وبالمصابرة يستطيع أن يصل إلى ما يريد. وقد قيل قديما بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. وأخيرا وهو الثالث عشر اغتنام الأوقات وعدم صرفها في غير المهم، والحذر من الاشتغال بالمفضول وترك الفاضل. ثم اعلموا بارك الله فيكم أن للهمة العالية معوقات تحول بين المرء وبين أن تكون همته عالية، منها ضعف الإيمان، فإن الإنسان إذا ضعف إيمانه تعلق بغير الله وخضع لغير الله وخاف من غير الله، فظلت كل هذه عوائق تحول بينه وبين أن تكون همته فيما فوق العرش. الثاني سوء التربية، وقد ذكرنا كيف تفعل التربية في أصحاب الهمم وكيف تعلي من شأنهم، وذكرنا بعض النماذج في ذلك. الثالث الكسل، فإن الكسول لا يتعنى، لذلك من لم يتعنى فإنه لن ينال ما يتمنى، وسيعيش في أوهام وفي أحلام هي التي تسمى بأحلام اليقظة لن يحصل من ورائها شيئا. ورابعها الخلل في التوازن، تجده إذا أحب أفرط وإذا أبغض أفرط، فتجده دائما بين تفريط وإفراط. وقد ذكرنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث صحابته على التوازن، إن لبدنك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن لربك عليك حقا، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهكذا يكون التوازن سببا لمواصلة الإنسان سيره إلى بلوغ ما يتمنى ويكون صاحب همة عالية. خامسها التشاؤم، وهو كما قلنا من الأدواء التي تمنع الإنسان من بلوغ ما يريد. سادسها البخل والشح، فإنه يحمل الإنسان على أن يكون متعلقا بالدنايا ولا يؤثر غيره بشيء، ولا يكون البخيل محبوبا عند الناس، فهذا يضعف همته، وإن كان لديه من الهمة الموهوبة له من الله ما يمكن تنميته، لكن بخله وحبه للمال وتعلقه به يمنعه من معالي الأمور التي تبتعد عن هذه الماديات التي تعلق بها ذلك الشحيح البخيل. سابعها مصاحبة الأرابل، فإنهم أصحاب همم دنية لا يفكرون إلا في شهوة بطونهم وفروجهم، والاحتكاك بهم والجلوس معهم واتخاذهم أصحابا وأصدقاء وأخلاء يجعل المرأة بعيدا من أن يحصل الهمة العالية التي ترفعه عن شأنهم، ولو كان صاحب همة عالية يحرص عليها ويغار عليها لما رضي بصحبة الأراذل. ثامنها الضجر، والضجر ضد الصبر، فإن الضجور لا يصبر على مواصلة الدرب لينال ما يتمنى. لذلك الضجر لا يكون صاحب همة عالية. عاشرها تضييع الأوقات، فإن الذي يضيع أوقاته في سفاسف الأمور لا يفلح أبدا. وأخيرا وهي الحادية عشرة الفتور. والفتور كما يقول ابن فارس أصل صحيح يدل على ضعف في الشيء، فإذا ضعف هذا الشيء قيل فتر، إذا ضعف قيل فتر. قوله تعالى لا يفتر عنهم أي لا يضعف عنهم العذاب، يظل شديدا لا يضعف عنهم بل يزيد والعياذ بالله. قال الفيروزبادي الفتور السكون بعد حدة، يكون هناك حدة وقوة ثم انخفاض، هذا هو الفتور، وهو لين بعد شدة، بعد أن كان شديدا صلبا في أمر بدأ يتهاون في ذلك الأمر ويلين فيه. لذلك يقولون فتر الماء، بعد أن كان يغلي فتر، فيقولون فتر الماء يعني هدأت فورته وغليانه وتحركه. ويقولون فتر جسد فلان يعني لانت مفاصله. روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجال يجتهدون في العبادة اجتهادا شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام تلك، يعني هذه العبادة الشديدة، تلك ضراوة الإسلام وشرته، ولكل ضراوة شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة فلأم ما هو، ومن كانت فترته إلى المعاصي فذلك الهالك. قال في تحفة الأحوذي إن لكل شيء شرة، الشرة الحرص والنشاط والرغبة في الخير، الشرة الحرص والنشاط والرغبة في الخير، فالشرة هذه هي ضراوة الإسلام التي تقع للمرء. لذلك كان بعض السلف يحبون مجالسة من تابوا من معاصيهم للتو، فإنهم يكونوا في قلوبهم حسرة على ما مضى منهم في السابق، ويكون في أنفسهم توثب للمعالي وحرص على البعد عن سفاسف الأمور ورقة لا توجد في غيرهم. لذلك كانوا يحبون الجلوس معهم، لأن الجلوس معهم يلين القلوب ويحثها على السير إلى الله عز وجل بهما من عالية. لذلك الإسلام له ضراوة وله شرة في نفس الإنسان، قوة ونشاط. هذه الضراوة خلق الله عز وجل الإنسان لا يستطيع أن يسير على وتيرة واحدة، فلابد هذه الشرة من أن يعقبها شيء من الفتور والهدوء. فمن كانت شرته إلى خير واقتصاد ليعاود بعد ذلك نشاطه وقوته إلى شرة أخرى، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت همته إلى خير واقتصاد قال وسنة فلأم ما هو، يعني لله دره، لله دره. لكن المشكلة من كانت فترته إلى المعاصي، فتر وإذا به ينتكس وإذا به يترك الطاعات وإذا به يقع في المعاصي، فذلك الهالك والعياذ بالله. والذي ينتكس نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق، من أصعب الأمور أن تقدم له نصحا، ومن أعجب الأمور أن تجده يستجيب لنصحك بعد أن ينتكس. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهما أكثر دعائه يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، بل كان صلى الله عليه وسلم يقول هذا في سجوده، لأن ولما سئل عن ذلك ما أكثر ما تقول هذا يا رسول الله، قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. لذلك يحرص الإنسان على أن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، وعلى أن تكون فترته إن وقعت له فترة إلى خير وسنة واقتصاد، ليعاود بعد ذلك نشاطه، فكأن فعله ذلك كان راحة بين شوطين تعدو فيها الجياد. قال: فإن شرطية صاحبها سدد وقارب، أي جعل صاحب الشرة، صاحب الشرة جعل عمله متوسطا وتجنب طرفي الإفراط والتفريط، فإنه يرجى له الفلاح، ويرجى له أن يعود مرة أخرى إلى الحق. لكن من وقع كما قلنا في التفريط والبعد عن الحق فإنه يخشى عليه من الانتكاس. أما أهم أسباب الفتور فضعف الإيمان ومعاقرة المعاصي، تكون إنسان على طاعة وخير ثم يقع في معصية، فهو أحد رجلين: إما أن تكون المعصية التي وقع فيها سببا في تذكره ولومه لنفسه وندمه على ما فرط وحيائه من الله عز وجل أنه رآه على تلك المعصية، فتكون تلك المعصية بابا من أبواب الخير عليه يفتحه الله سبحانه وتعالى، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج، فيعود إلى الله عز وجل عودة أقوى مما وقع له أو مما كان عليه في السابق. أو تكون تلك المعصية سببا في مقت الله عز وجل للعبد، بعد أن عرف الحق تنكب الصراط السوي وسار في سبيل المغضوب عليهم والضالين، فوقع في ساعة يمقته الله عز وجل عليها فيحول بينه وبين التوبة، نسأل الله السلامة والعافية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، أخشى أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله. ومن أسباب الفتور نبذ مصاحبة الإخوان أهل الهمم العالية، تجده يأتي إليه الشيطان ويقول: ما لك بفلان وفلان؟ تذهب مع فلان وتذهب مع فلان وتذهب مع فلان، وهم أخيار، لكن أفضل اعتزل، انتبه لنفسك، الزمن قصير والعمر قصير. نصائح أبي مرة، وأبو مرة قد يعني يتفنن مع الإنسان في إبداء النصائح وطرحها ليبعده عن الحق. هذا شأن أبي مرة، الشيطان ينظر إلى الإنسان فإن رآه صاحب إقدام جره إلى الغلو، فإذا غلا في دين الله ابتعد عن الحق، وإذا رأى فيه تفريط جره إليه أكثر حتى يبتعد عن الحق. فيأتي إلى الإنسان ويقول له: ابتعد عن هؤلاء، الآن تجلس معهم كم ساعة تصلون؟ تضيعون 3 ساعات حتى تصلوا 11 ركعة، لو جلست في البيت لوحدك لصليت 20، فيبتعد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. تريد تدخل الجنة؟ تريد أن تسير على طريق الجنة؟ إلزم الجماعة، احذر من التفريط في هذا وأنت منعزل عن الناس. والشيطان ذئب الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المداخل الشيطانية التي يأتي بها الشيطان إلى الإنسان ويبعده عن إخوانه المستقيمين أهل الخير من أعظم المداخل التي لعب بها الشيطان على كثير من الناس وأخرجهم عن جادة الصواب حتى انتكسوا والعياذ بالله. رابعا سوء الفهم، فإن الإنسان الذي لا يفهم ما يصنع لا يستبعد منه أن إذا وقع في فترة أن يترك الحق. لذلك الجاهل عدو نفسه، وكما قيل: عالم أشد على الشيطان من 1000 عابد. يعني لو جاء 1000 عابد يعبدون الله عز وجل ويقومون الليل ويصومون النهار على جهل، فإن الشيطان يستطيع أن يعبث بهم. لكن عالم واحد ليس فيه تلك العبادة يعجز عنه الشيطان. لذلك لما جاء الشيطان للإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى يقول له: يا عبدي قد أحللت كما حرمت على عبادي. جاء على عرش في صورة الرحمن، فماذا قال له عبد القادر رحمه الله تعالى؟ قال: خسئت يا شيطان، فإن الله عز وجل لا يحل لعباده ما حرم عليهم. ولو كان عابدا جاهلا لماذا قال؟ قال: سمعا وطاعة يا الله، وترك العبادة كما وقع لكثير من أرباب الطرق الصوفية. قالوا: فلان وصل إلى ماذا؟ وصل إلى مرتبة يترك بها الطاعة، فتجده لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي، ويقولون: فلان قد وصل إلى مرتبة لم تعد التكاليف تعنيه شيئا. لذلك العبادة لا تكفي، لا بد من العلم، لا بد من العلم، ولا بد أن يفهم الإنسان ما هي السبيل التي يسلك وإلى أين تؤدي. خامسا، سرعة الضجر، وقد تحدثنا عنها، وأن الفتور لا يصيب إلا الضجر. وكذلك السادسة، الخلل في إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم، كما قلنا عدم القدرة على التوازن في الأمور، فيفرط في أمر من الأمور حتى يمل، فبدلا من أن يكون صاحب عبادات متنوعة تجده قد ضغط نفسه في عبادة واحدة، فإذا مل منها لم يجد نفسه ترتاح وتقبل على بقية العبادات فيترك العبادة بالكلية. سابعا وأخيرا، الغلو في الحق. وكما قلنا إبليس يأخذ الإنسان إلى الغلو إما في التفريط أو الإفراط، فتجده إذا رأى العبد مقبلا على الطاعة حريصا عليها لا يأتيه ويقول له اترك الطاعة، لا يأتيه يقول له جزاك الله خيرا وأنت صاحب حق وهكذا ينبغي أن يكون المسلم وكذا وكذا، لكن يزيده في البدعة ويزيده في الغلو الذي ما أمره الله عز وجل به حتى يبعده عن الحق. رآه فيه كسل، فيه بعد عن الله، فيه معاقرة للمعاصي، فيه محبة لكذا، يزيد في إبعاده وإبعاده. ودائما الحق أيها الإخوة وسط بين طرفين، الحق دائما وسط بين طرفين. هذا سائل يقول: إنه يشعر أن لديه همة عالية ومتحمس، قال: ولكن سرعان ما ينتهي هذا الحماس عند تذكر هموم الدنيا، فما النصيحة لمثلي؟ انظر ما ذكرناه قبل قليل في مقومات الهمة العالية وفي معوقات الهمة العالية، فتمسك بهذه واحذر تلك، فإنها تكون سببا بإذن الله تعالى في إبعادك عن هذا الفتور الذي تشتكي منه. يقول: إذا دعا الشاب ربه عز وجل أن يرزقه الزوجة التي تعفه عن التطلع إلى الحرام، هل هذا من الهمة الدنية؟ لا، هذا من الهمة العالية. لو كانت هذه همة دنية لطلب المرأة بالحرام، ولكنه يريد الزوجة التي تعفه حتى يلتفت إلى غير ذلك من معالي الأمور. لكن ما دام يظل يفكر في النساء ويفكر في النساء ولا يجد زوجة تعفه، فإن هذا سيكون سببا في إضعافه حتى تنحدر همته إلى الأسافل. لكن إذا سأل الله عز وجل زوجة تعفه ورزقه الله عز وجل الزوجة التي تعفه، عند ذلك ينطلق إلى ما وراء ذلك من معالي الأمور. يسأل عن الهمة الجبلية والمكتسبة، ذكرناها قبل قليل، تحقيقها ذكرناه قبل قليل. يسأل عن الجهاد وهل هو لأصحاب الهمم العالية؟ ما في شك، الجهاد ذروة سنام الإسلام، وذكرنا قبل قليل كيف فعل عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة العرض والسماوات والأرض. ماذا قال عمير رضي الله عنه؟ قال: بخ بخ، جنة عرضها السماوات والأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قول بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال له عليه الصلاة والسلام: فأنت من أهلها. قال أنس رضي الله عنه: فأخرج من قرن معه تمرات وأخذ يأكلهن، ثم نظر إلى التمرات قال: والله إنها لحياة طويلة أن أعيش لآكل هذه التمرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لي أنت من أهل الجنة. فرمى التمرات وأقبل ودخل في صفوف المشركين حاملا سيفه يرتجز قائلا ركضا إلى الله بغير زادي إلا التقى وعمل المعادي حتى استشهد رضي الله عنه. وهذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما خرج 3000 جندي في مقابل جنود الروم الذين يقال أنهم بلغوا 80,000، قاتل الروم استشهد القائد الأول جعفر، الثاني ثم زيد، الثالث جاء دور عبد الله بن رواحة. نظر رضي الله عنه وإذا بنفسه تبحث له عن رخصة، الرخصة موجودة 3000 في مقابل 80,000، لك رخصة أن تفر. فماذا قال؟ قال لنفسه: والله يجب أن تلحقي بإخوانك، مات جعفر ومات زيد. قال وأنشد رضي الله عنه مرتجزا: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. يخاطب نفسه، انظر إلى الهمة العالية حملته على أن خاض الحرب حتى استشهد رضي الله عنه. أسأل الله عز وجل بمنه وفضله أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا ممن إذا استمعوا القول اتبعوا أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على